يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 29 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة مستمرا في استطراداته الكثيرة المتنوعة، وهذا نظرا لسعة اطلاعه وتبحره في فنون كثيرة، فلا غر أن ينتقل بالقارئ من روضة من رياض العلم إلى أخرى، فمن علم التفسير الذي حاز فيه قصب السبق إلى علم العقيدة والتوحيد الذي هو فارس ميدانه وسابق أقرانه، إلى علم الحديث الذي هو ابن بجدته وعين نجدته، فلا غر إذن أن يتطرق إلى مسألة في علم الحديث ويفصل فيها وهو في معرض الكلام على أصول التفسير وقواعده كما هو الحال هاهنا. فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. إذن يقول المصنف: وكما أنهم، الضمير في أنهم يعود إلى أئمة الحديث وجهابذته الذين هم سيارفته ونقاده، فكما أن للذهب والفضة سيارفة، فكما أن للذهب والفضة سيارفة ونقادا يميزون بين صحيحه ومغشوشه، فكذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيارفة ونقاد يميزون بين صحيحه وسقيمه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية المصنف رحمه الله تعالى كلمة طيبة في ذكر طائفة من هؤلاء الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ. فبعد أن ذكر رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية بعض المتساهلين في رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، قال رحمه الله في المجلد 7 صفحة 310 إلى 311، قال: وليس لأحدهم، يعني من هؤلاء المتساهلين الذين لا يميزون بين الصحيح والضعيف والسليم والسقيم، قال: وليس لأحدهم من الخبرة بالأسانيد ما لأئمة الحديث كشعبة، أي شعبة بن الحجاج الواسطي العتكي، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن يحيى الذهلي، والبخاري، ومسلم، وأبي داود والنسائي، وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، وأبي عبد الله بن منده، والدار قطني، وأمثال هؤلاء من أئمة الحديث ونقاده وحكامه وحفاظه، الذين لهم خبرة ومعرفة تامة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحوال من نقل العلم والحديث عن النبي من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم من نقلة العلم. وقد صنفوا الكتب الكثيرة في معرفة الرجال الذين نقلوا الآثار وأسماءهم، وذكروا أخبارهم وأخبار من أخذوا عنه ومن أخذ عنهم، مثل كتاب العلل وأسماء الرجال عن يحيى القطان وابن المديني وأحمد وابن معين والبخاري ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والترمذي وأبي أحمد بن علي وابن حبان وأبي الفتح الأزدي والدارقطني وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن استعرض هنا طائفة من أئمة الحديث وجهابذته ونقاده رحمهم الله تعالى. ثم قال المصنف، إذن قال: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، أي أن علماء الحديث ينظرون في الحديث الذي رواه الراوي الضعيف من جهة ضبطه، أي هذا الراوي يكون سيء الحفظ، ثم يفتشون هل رواه غيره أم لا، ليحكموا بناء على ذلك بصحته أو ضعفه، كما سبق وأن قرره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها. يعني في مقابل ما ذكر من معاملة علماء الحديث لرواية بعض الضعفاء، فإنهم بالمقابل قد يحكمون بالضعف ويعلون حديثا ظاهره الصحة لكون رواته ثقات ضابطين، ولكن بعد التفتيش والسبر والمقارنة بين الروايات يتبين لهؤلاء الأئمة النقاد أن أحد رواته مع ثقته وصدقه وضبطه أخطأ في إسناده أو في متنه، وأن هذا الحديث الذي رواه غلط، وذلك لأمور يذكرونها وحجج يسردونها، وهي تارة متعلقة بسند الحديث وتارة متعلقة بمتنه وتارة متعلقة بهما معا. وهذا ما بينه المصنف رحمه الله في هذه الفقرة بقوله بعد هذا الكلام: بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. في آخر هذه الفقرة يقول: ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. إذن ما ختم به كلامه رحمه الله هو نفس ما بدأه به. قال: ويسمون هذا علم علل الحديث، يعني معرفة هذه الأمور التي تخفى على غير أهل هذا الفن تسمى بعلم علل الحديث. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة علم علل الحديث في مجموع فتاواه رحمه الله تعالى في المجلد 18 صفحة 19 المجلد 18 الصفحة 19. يقول رحمه الله تعالى في هذا الموضع: وهذا الذي يسمى معرفة علل الحديث بكون الحديث إسناده في الظاهر جيدا، يعني كما ذكر في هذه الرسالة، ولكن عرف من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو موقوف، أو أسنده هو مرسل، أو دخل عليه حديث في حديث، وهذا فن شريف. وكان يحيى بن سعيد الأنصاري ثم صاحبه علي بن المديني ثم البخاري من أعلم الناس به، وكذلك الإمام أحمد وأبو حاتم، وكذلك النسائي والدارقطني وغيرهم. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، وأبو حاتم الرازي وكذلك قال وكذلك النسائي والدارقطني وغيرهم، وفيه مصنفات معروفة، مصنفات كثيرة، ككتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الذي يرويه عن أبيه أبي حاتم الرازي ويرويه عن أبي زرعة رحمهم الله تعالى، وكتاب العلل لآل الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني. وقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمة الإمام الدارقطني من السير قال يقال إنه أملاه من حفظه، قال فإن كان كذلك فهذا أمر غريب أو أمر عجيب. فهؤلاء صنفوا كتبا في العلل، وسيأتي ذكر طائفة من العلماء من صنف في ذلك. هذا إذا ذكر المصنف، إذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه طائفة من أئمة العلل، وكذلك من المتأخرين الحافظ ابن رجب، الإمام الحافظ عبد الرحمن بن رجب الذي قيل فيه إنه بمثابة الإمام علي بن المديني في المتأخرين، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث والفقه وغيرهم رحمهم الله تعالى. ومن المعاصرين أيضا ممن برع في العلل الشيخ أحمد شاكر المصري رحمه الله، أبو الأشبال رحمه الله تعالى، وكذلك العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني أيضا، وكذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى وهو مجدد علوم الحديث والسنة في هذا العصر رحمه الله تعالى بشهادة العلماء. ثم قال المصنف وهو من أشرف علومهم، يعني من أشرف علوم الحديث. وقد وصف المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا العلم، أي علم علل الحديث، بأوصاف تدل على علو شأنه، وأنه لا يحسنه إلا أفراد من أئمة الحديث. ومن ذلك قوله رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 21 صفحة 26 و500، إن علم العلل من خواص علم أئمة الحديث، يعني لا يتقنه ولا يحسنه إلا أفراد من أئمة الحديث. وقال أيضا رحمه الله في المجلد 18 صفحة 73، وهذا أي علم علل الحديث، قال وهذا من أجل فنون العلم بالحديث، يسمى علم علل الحديث، من أجل فنون العلم بالحديث يعني من أعظمها. وقال في المجلد 18 رحمه الله في المجلد 18 صفحة 42، إن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن كيحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح والدارقطني وغيرهم. وسبب علو قدر هذا الفن عند أهل العلم بالحديث هو كونه وسيلة إلى معرفة الحديث الضعيف والتمييز بينه وبين الصحيح، فشرفه بشرف معلومه، وهذا المعلوم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ففيه بيان الأحكام والعقائد والأخلاق المتعلقة بهذه الشريعة العظيمة التي بعث بها رب العالمين خالق السماوات والأراضين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. لهذا يقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله وهو تلميذ المصنف، الإمام الحافظ ابن رجب هو تلميذ الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، وابن قيم هو تلميذ المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن يقول فالإمام الحافظ ابن رجب من شجرة شيخ الإسلام ابن تيمية الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين من بإذن ربها، ومن ثمراتها هؤلاء الأئمة الأفذاذ من أمثال ابن القيم وابن رجب وابن كثير والذهبي والمزي وابن مفلح وابن عبد الهادي وغيرهم من العلماء. الكبار من الأئمة من أئمة الحديث. يقول إذن الإمام الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي في المجلد الثاني صفحة 94-800: أما أهل المعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعلة، بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون انتقاد السيرفي الحاذق للنقد البهرج، يعني ينتقدون انتقاد السيرفي الذي يعني الصائغ الذي يشتغل ب يعني بمعرفة يعني بالذهب والفضة، انتقاد السيرفي الحاذق للنقد البهرج يعني النقد المزيف. قال: وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون انتقاد السيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دلس به. يعني هؤلاء الأئمة ينتقدون الأحاديث كما ينتقد السيرفي، وجمعه صيارفة، فهؤلاء هم صيارفة الحديث. السيرفي الحاذق ينتقد النقد يعني الذهب والفضة، ويميز بين سليمها وخالصها وبين مزيفها، وكذلك ينتقدون الحديث كما ينتقد الجوهري الذي يعني يصنع الجواهر، والذي يميز بين الجوهر الخالص والجوهر الصحيح من الجوهر المدلس المغشوش. وقد ذكر كذلك الإمام الحافظ ابن رجب في هذا الكتاب في شرح كتاب علل الترمذي أن هذا العلم أي علم علل الحديث من العلوم المهجورة في زمانه بل هزماننا. فقال في بيان المقصود من تصنيفه لشرح كتاب علل الترمذي، الإمام الحافظ ابن رجب شرح كتاب علل الإمام الترمذي، كتاب العلل الإمام الترمذي الذي جعله في آخر سننه الذي هو مطبوع مع آخر سننه. يقول الإمام الحافظ ابن رجب في بيان مقصوده تصنيفه لشرح كتاب العلل للإمام الترمذي، قال: أردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علم قد هجر في هذا الزمان، فقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان، وبالله المستعان وعليه التكلان. وذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه هذا أيضا طائفة من الكتب التي صنفت في هذا العلم، فقال رحمه الله تعالى: فقد ذكرنا في كتاب العلم فضل علم علل الحديث وشرفه وعزته وقلة أهله المتحققين به من بين الحفاظ والمحدثين، وقد صنفت فيه كتب كثيرة مفردة، يعني بعضها يعني بعض هذا علم العلل بعض الحفاظ بعض الأئمة يذكرونه في ضمن كتبهم في علوم المصطلح في علوم الحديث، وبعضهم أفرد فيه كتبا صنف فيه كتبا مفردة. ثم قال: وقد صنفت فيه كتب كثيرة مفردة بعضها غير مرتبة، يعني غير مرتبة لا على أبواب الفقه كأن يرتبها صاحبها على أبواب الفقه، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام إلى آخره. قال: بعضها غير مرتبة يعني لا على أبواب الفقه ولا على أسماء الصحابة على حروف المعجم، بعضهم يصنف بعض يعني يرتب كتب كتاب أو كتب العلل أو كتاب العلل على أسماء الصحابة مرتبين على حروف المعجم، من يبدأ أسماءهم من الصحابة بالألف كأبي اللحم مثلا، وثم الباء ثم التاء إلى آخره، إلى آخر حروف المعجم وآخرها الياء. قال: بعضها غير مرتبة كالعلل المنقولة عن يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم. إذن هؤلاء صنفوا كتبا، بعضها مطبوع وبعضها مفقود، ككتب علي بن المديني رحمه الله ففقدت كتبه، وقد وصفها الإمام الذهبي بأنها كتب عظيمة في الحديث، وكذلك رواية والإمام أحمد كتابه مطبوع رواه عنه غير واحد من تلاميذه، يعني يرون عنه على الأحاديث عن أحمد وهي مطبوعة. وكذلك يحيى بن معين له كتاب التاريخ رواية عباس الدوري وغيرها، ورواية عثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما، وكذلك غيرهم من العلماء الذين صنفوا كتب العلل غير مرتبة. قال: وبعضها مرتبة، يعني بعض هذه الكتب المفردة في العلل في علم العلل مرتبة، وهي قسمان: الأول ما رتب على المسانيد كعلل الدارقطني، وكذلك مسند علي بن المديني وهو مفقود، ومسند يعقوب بن شيبة وهما وهذا مطبوع، وهما في الحقيقة موضوعان لعلل الحديث. والثاني ما هو مرتب على الأبواب كعلل ابن أبي حاتم والعلل لأبي بكر الخلال وكتاب العلل للترمذي، أوله مرتب وآخره مرتب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن الفوائد التي ذكرها الإمام الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وهو من تلاميذ المصنف، ذكر جملة من الأمثلة أو من ذكر مثالا لبعض أساليب أئمة الحديث المتبحرين فيه العارفين بعلله، ممن قد يخفى أو مما قد يخفى على غيرهم ممن لا يبلغ شأوهم ولا يبلغ ولا يصل ولا يدرك مرتبتهم. إذا الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر مثالا لهذا العلم لبعض أساليب أئمة الحديث الذين هم يعني متبحرون فيه من جهابذته ونقاده ومن العارفين بعلله، وهذه الأساليب قد تخفى على من هو دونهم من علماء الحديث، يعني لا يبلغ شأوهم ولا يدرك مرتبتهم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب سنن أبي داود، يقول: فهذه طريقة أئمة الحديث العالمين بعلله، فهذه طريقة أئمة الحديث العالمين بعلله. قال: يصححون حديث الرجل ثم يضعفونه بعينه في حديث آخر إذا انفرد أو خالف الثقات. إذن هذه من طريقة أئمة الحديث، أنهم يصححون حديثا لرجل لراو من الرواة ويقولون هذا الحديث صحيح، إسناده صحيح، ثم يأتون إلى حديث يرويه يكون في روايته نفس الرجل هذا الذي صحح حديثه، يضعفون الحديث، يقولون من أجل هذا الراوي الذي كانوا صححوا حديثا من أجله. لماذا؟ لانفراده، لأنه لا يتحمل الانفراد، أو لأنه يخالف الثقات، يكون يعني صدوقا ولكنه سيء صدوق، يعني صدوق سيء الحفظ مثلا، أو يكون صدوق يهم، صدوق له أوهام، فإذا خالفه غيره من الثقات يضعفونه بسببه، أما إذا لم يخالف أحد فحديثه من قبيل الحسن. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن تأمل هذا وتتبع هذا، ومن تأمل هذا وتتبعه رأى منه الكثير. إذن هذا من عادة أئمة الحديث الجهابذة النقاد، أئمة الحديث العارفين العالمين بعلله. قال فإنهم يصححون حديثه لمتابعة غيره له، أو لأنه معروف الرواية، صحيح الحديث عن شيخ بعينه ضعيفها في غيره. يعني هذا الراوي قد يكون صحيحا في شيخ معين ويكون، أو يكون صحيح الحديث ويكون ضعيفا في شيخ معين، أو يكون صحيح الحديث في شيخ بعينه ضعيفها في غيره. ولبعض الباحثين رسالة ماجستير، وهو الدكتور صالح الرفاعي، اسمها الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم. فإذا هذه جادة مطروقة. ثم قال رحمه الله: وفي مثل هذا يعرض الغلط لطائفتين من الناس، وفي مثل هذا يعرض الغلط لطائفتين من الناس. طائفة تجد الرجل قد خرج حديثه في الصحيح وقد احتج به فيه، فحيث وجدوه في حديث قالوا هذا على شرط الصحيح، وأصحاب الصحيح يكونون قد انتقوا حديثه ورووا له ما تابعه فيه الثقات ولم يكن معلولا، ويتركون من حديثه المعلول وما شذ فيه وانفرد به عن الناس وخالف فيه الثقات، أو رواه عن غير معروف بالرواية عنه، ولا سيما إذا لم يجدوا حديثه عند أصحابه المختصين به، فإن لهم في هذا نظرا واعتبارا اختصوا به عمن لم يشاركهم فيه، فلا يلزم حيث وجد حديث مثل هذا أن يكون صحيحا. وهذا كثيرا ما يعلل البخاري ونظراؤه حديث الثقة بأنه لا يتابع عليه. إذن هذه فائدة عزيزة يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول: تجد طائفة من أهل الحديث الغير متبحرين فيه، مثل أئمة الحديث العالمين بعلله والعارفين برجاله وطرقه، فهؤلاء تجدهم يعني يميزون في هذه الأمور. أما من كان دونهم، من لم يدرك مرتبتهم ولا شأوهم، فإنه يأتي إلى ظاهر الإسناد وإلى الرجل خرج حديثه في الصحيح واحتج به الشيخان، ولا شك أن من احتج به الشيخان على العموم قد جاوز القنطرة، ولكن حيث وجدوه في حديث قالوا هذا على شرط الصحيح. ويخفى عليهم أن أصحاب الصحيح يكونون قد انتقوا حديثه، فيكون مدلسا، مثلا هو حسن الحديث ولكنه مدلس، إذا لم يصرح بالتحديث فإن حديثه يكون ضعيفا. وهذا مثل محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، فهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، ولكن إذا لم يصرح وعنعن الحديث فإنه مدلس ويكون حديثه ضعيفا. فأصحاب الصحيح كالإمام البخاري والإمام مسلم، لعلو درجتهم في علم الحديث ولمعرفتهم بالعلل، لا سيما الإمام البخاري، فإنه ينتقي من حديثه ما صرح فيه بالتحديث، وكذلك غيره من العلماء، وكذلك يرمون ما تبعه فيه الثقات، يرمون للراوي وإن كان ضعيفا في نفسه، ولكن يعني يرمون له ما تبعه فيه الثقات، وليس فيه علة كالانقطاع وغيره. قال: ويتركون من حديثه المعلول ما شذ فيه وانفرد به عن الناس. فيأتي هؤلاء، فإذن هؤلاء أصحاب الصحيح كالإمام بخاري والإمام مسلم، لا سيما الإمام بخاري، ومن أئمة العلل وأئمة الحديث، فإنه يميز وينتقي من حديث الراوي الذي فيه شيء من الضعف، ينتقي من حديثه ما صح وما وتابعوا فيه الثقات. أما من كان دونه فإنه يأتي ويقول هذا الحديث على شرط الصحيح فيتعقبه غيره. وهذا كما يفعله الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، يعني يأتي إلى حديث في كتابه المستدرك يستدركه على الشيخين ويقول هو على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولأنه جاء بإسناد فيه رجال الشيخين، ولكن يتعقبه الإمام الذهبي بأن ثمة فيه علة، وأن فلانا مدلس ولم يصرح بالتحديث، وأن فلان يعني ضعيف في هذا الراوي المعين إلى آخره، ومن أجل ذلك لم يخرجه الصاحب الصحيح أو أحدهما أو أحدهما. قال إذن هذه الطائفة الأولى. قال والطائفة الثانية يرون الرجل قد تكلم فيه بسبب حديث رواه وضعف من أجله، فيجعلون هذا سببا لتضعيف حديثه أين وجدوه، فيضعفون من حديثه ما يجزم أهل المعرفة بالحديث بصحته. وهذا باب قد اشتبه كثيرا على غير النقاد. إذن في بإزاء الطائفة الأولى طائفة ثانية يجدون راويا تكلم فيه بسبب حديث رواه، بسبب حديث رواه، وقد تكون علة من شيخه، وقد تكون يعني علته أنه ضعفوه بسبب عدم تصريحه بالتحديث لكونه مدلسا، فيجعلون هذا أو لأنه رواه مثلا بعد اختلاطه ويكون حديثه قبل الاختلاط صح، قبل الاختلاط صحيحا كابن لهيعة مثلا احترقت كتبه فما روي عنه، فما رواه عنه ما روي عنه رواه عنه القدماء ممن روى عنه قبل احتراق كتبه كالعبادلة عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ، العبادلة الثلاث وغيرهم، وقتيبة بن سعيد وغيرهم ممن روى عنه قبل احتراق كتبه وقبل اختلاطه فحديثهم صحيح، ومن روى عنه بعد احتراق كتبه فحديثه ضعيف. فإذا فهؤلاء يأتون إلى راو ضعف بسبب أو بسبب حديث رواه، فيجعلون هذا سببا لتضعيف حديثه مطلقا، فيضعفون من حديثه مقال، فيضعفون من حديثه ما يجزم أهل المعرفة بالحديث بصحته. وهذا باب قد اشتبه كثيرا على غير النقاد. أما النقاد الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ فهؤلاء يميزون بين هذا وذاك لسعة اطلاعهم وتبحرهم في هذا العلم العظيم وهذا الفن الجليل. ثم ختم الإمام ابن القيم رحمه الله، الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله، هذا الكلام بقوله والصواب ما اعتمده أئمة الحديث ونقاده من تنقية حديث الرجل وتصحيحه والاحتجاج به في موضع وتضعيفه وترك حديثه في موضع آخر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأنبه فيه هذا الصدد على أمر بناء على ما ذكره من أن طريقة أئمة الحديث العالمين بعلله أنهم يصححون حديث الرجل في موضع ويضعفونه بعين في حديث آخر بسبب انفراده ومخالفته للثقات. وقال وهذا كثير لمن تتبعه، كثير عند أي الأئمة أئمة الحديث. إذا تقرر هذا يتبين لنا خطأ وانحراف بعض السخفاء ممن خسفت بصيرتهم، ممن يتتبعون الشيخ الألباني رحمه الله، الإمام العلامة الألباني رحمه الله، وصنف بعض هؤلاء من المنحرفين المخرفين القبوريين الجهميين، صنف كتابا سماه تناقضات الألباني الواضحات، والتناقض في الحقيقة في رأسه، وسببه يعني هذا الجهل. يعني أحيانا الشيخ الألباني يصحح حديث الرجل ثم يضعفه في حديث آخر، فيظن هذا الجاهل بأن ثمة تناقضا في هذا. والصحيح أن الشيخ الألباني من العلماء العارفين بالعلل رحمه الله في هذا العصر، وهو رحمه الله تعالى ممن حاز قصب السبق في علم الحديث، وهو من أفراد هذا الزمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة بشهادة العلماء الأعيان، بشهادة العلماء الأعيان والأعلام. نعود إلى هذه الرسالة حيث قال المصنف رحمه الله تعالى وغلطه فيه، يعني هذا الحديث الذي رواه الثقة الثبت الضابط الذي غلط فيه، قال وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما، ولكونها لم يصلي مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر فإنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان علي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط. وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. إذن يقول المصنف: وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، يعني غلط هذا الراوي الثقة الصدوق الثبت، عرف غلطه إما بسبب ظاهر. ويذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يلي طائفة من الأمثلة لما عرف أئمة الحديث سبب كون الحديث خطأ مع صحة مخرجه وكون رواته من العدول الضابطين، وكما قيل بالمثال يتضح المقال. إذن قال: كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما مما وقع فيها الغلط. إذن حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم رواه أصحاب الكتب الستة، يعني رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه، وكذلك رواه الإمام أحمد، رواه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد. وإن كان ليس عند ابن ماجه تسمية ميمونة رضي الله عنها، فيه فقط رواه مختصرا بقوله: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أو نكح النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مصنف هذه الرسالة قدم في أصول التفسير، بين رحمه الله في كتاب له آخر، وهو كتاب شرح عمدة الفقه، كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرحه شيخ الإسلام شرحا طيبا نافعا وهو مطبوع ولله الحمد. وفي هذا الكتاب بين شيخ الإسلام رحمه الله من وجوه كثيرة أن هذه الرواية وإن كانت مروية في الكتب الستة ومروية في مسند الإمام أحمد، أن هذه الرواية رواية ابن عباس رضي الله عنه غلط. فقال رحمه الله في بيان هذه الوجوه نسوقها يعني باختصار، ومن أراد يعني الاستزادة فعليه بهذا الكتاب شرح عمدة الفقه، شرح العمدة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان وجوه الغلط، وجوه يعني في بيان أسباب غلط ابن عباس في هذه الرواية، قال: أحدها أنه قد روى يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. إذا ابن عباس يقول تزوج ميمونة ومحرم، وهو ابن أخت ميمونة، وكذلك يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، قال رواها عن ميمونة نفسها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، يعني لم يكن محرما. قال: وكانت خالتي، يعني يزيد بن الأصم يقول ميمونة كانت خالتي، ميمونة الهلالية، ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، كانت حلالا، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حلال. إذن قال: روى يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس، وخالة ابن عباس يعني كانت خالتهما الاثنين رواه مسلم وابن ماجه، وفي رواية من أحمد والترمذي والبرقاني، الإمام أحمد رواه في المسند والترمذي في السنن والبرقاني في المستخرج على مسلم، وفي رواية من أحمد والترمذي والبرقاني عن يزيد يعني يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا. إذن ميمونة تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ولم يكن محرما، وكذلك دخل بها وهو حلال وهي حلال أيضا ولم يكن محرمين. قال يزيد وماتت بسارف فدفناها في الطلحة التي بنى بها فيها. سبحان الله، ميمونة أم المؤمنين ماتت في المكان الذي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنت في المكان الذي عقد فيه عليها عليه الصلاة والسلام، والذي دخل به فيها دخل بها عليه عليها دخل به عليها فيه، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة رضي الله عنها بسرف فماتت هناك، ودفنت في ذلك المكان التي بنى بها عليها أو بنى بها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية لأبي داود تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما. إذن أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله ورضي الله عنه رضي الله عن أبي رافع يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها وهو حلال ولم يكن محرما. قال وكنت الرسول بينهما وهو الذي ينقل الأخبار بينهما الخطبة وغير ذلك. رواه أحمد والترمذي. وقال حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر، أي مطر الوراق وهو صدوق سيء الحفظ. قال ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان، يعني سليمان بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحديث يعني مرسلا، سليمان بن يسار من التابعين رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال وهذه الرواية يعني هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ولم يكن محرما، قال وهذه الرواية مقدمة على رواية ابن عباس لوجوه، يعني رواية ابن عباس يعني خطأ، وقدم العلماء الحفاظ الأجهابذة النقاد الحديث رواية أن ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وأنه لم يكن محرما لوجوه كثيرة، يعني لأسباب كثيرة. قال أحدها أنها هي المنكوحة وهي أعلم بالحال التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، هل كانت في حال إحرامه في حال إحرامه أو في غيرها من ابن عباس. إذن هي أدرى بحالها، هي أدرى بحال وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، فهي التي تزوجها وهي المتزوج بها، وأهل البيت أدرى بما فيه، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أعلم بأحواله لثيما بالأمور المتعلقة بزواجه عليه الصلاة والسلام، ولثيما المتعلقة بها هي نفسها وهي فهي التي تزوجت به، فهي التي تزوج بها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. قال الوجه الثاني أن أبا رافع كان الرسول بينهما وهو المباشر للعقد فهو أعلم بالحال التي وقع فيها من غيره. الثالث أن ابن عباس كان إذ ذاك صبيا له نحو من 10 سنين، وقد يخفى عليه من هذه عفوا وقد يخفى عليه من هذه سنه تفاصيل الأمور التي جرت في زمانه، وقد يخفى عليه من هذه سنه تفاصيل الأمور
التي جرت في زمانه، يعني من كان سنه 10 سنوات لا شك أنه يخفى عليه تفاصيل مثل هذه الأمور، بخلاف من كان بالغا ومميزا. قال الثالث أن ابن عباس كان إذاك صبيا له نحو من 10 سنين، وقد يخفى على من هذه سنه تفاصيل هذه الأمور أو تفاصيل الأمور التي جرت في زمنه. أما أولا فلعدم كمال الإدراك والتمييز، وأما ثانيا فإنه لا يداخل في هذه الأمور ولا يباشرها، وإنما يسمعها من غيره إما في ذلك الوقت أو بعده. الرابع أن السلف طعنوا في رواية ابن عباس هذه، فروى أبو داود عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميونة وهو محرم. سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين في زمانه وهو من كبار التابعين، يقول وهم ابن عباس، أخطأ ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم، يعني الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بن الحارث الهلالية رضي الله عنها وهو حلال. قال وقال أحمد في رواية أبي الحارث، وقد سئل عن حديث ابن عباس هذا الحديث خطأ، وقال في رواية المروذي اذهب إلى حديث أذهب إلى حديث نبيه بن وهب أو نبيه بن وهب، وهو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. فقال له المروذي إن أبا ثور وهو أحد الأئمة المعاصرين لأحمد من أئمة المذهب الشافعي، فقال له المروذي إن أبا ثور قال لي بأي شيء تدفع حديث ابن عباس، يعني كأنه أورد عليه حديث ابن عباس هذا الذي هو حديث صحيح رواه الثقات عن ابن عباس، وابن عباس من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، وهو من كبار علماء الصحابة وفقهائهم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال أبو عبد الله، يعني قال الإمام أحمد الله المستعان، يعني هذا لا شك أن مخالفة ابن عباس أمر عظيم، قال الله المستعان. قال سعيد بن مسير وهم ابن عباس وميمونة تقول تزوج وهو حلال، وقال إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة فيزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة. إذن هذه ثبت حجج سعيد بن مسيب هو إمام التابعين يقول وهي من يخطئ ابن عباس، وميمونة وهي المعنية بالزواج تقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، هذا يرد إذن كان ابن عباس. قالوا إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة فيزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة أيضا، وقال أبو رافع كنت السفير بينهما، إذن هذا دليل رابع، وعمر بن الخطاب يفرق بينهما، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم والأئمة المهديين، يفرق بين من تزوج وهو محرم، فدليل على أنه كان لا يرى جواز زواج المحرم، فلو ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم لاتبع لفعله ولم يفرق بينهما. قال هذا بالمدينة لا ينكرونه، إذا ذكر هنا أشار إلى إجماع أهل المدينة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، إذا وهذا بالمدينة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمان كبار الصحابة لا ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال. وقال ميمون بن مهران الرقي وهو أحد رجال الكتب الستة وهو أحد الأئمة، قال أرسل إلي عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، عمر بن عبد العزيز الأموي أمير المؤمنين العالم الصالح العادل أحد المجددين بشهادة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال قال ميمون بن مهران أرسل إلي عمر بن عبد العزيز أن سل يزيد بن الأصم كيف تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة. فسألته فقال تزوجها وهو حلال. رواه سعيد أي سعيد بن منصور في سننه. وقال عمرو بن دينار أخبرت الزهري به يعني بحديثه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس فقال أخبرني يزيد بن الأصم وهي خالته. إذن الإمام محمد بن شهاب الزهري يقول أخبرني يزيد بن الأصم وهي خالته يعني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. رواه مسلم يعني حديث الزهري عن يزيد بن الأصم حديث عمرو بن دينار عن الزهري عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أخبرته أخبرت يزيد وهو ابن أختها وهي خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. رواه مسلم. إذن هذه الأحاديث كلها تجد تخطئ حديث ابن عباس وتجعله خطأ. إذن هذه القرائن التي استدل بها الأئمة أئمة الحديث على أنها حديث ابن عباس والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة الهلالية رضي الله عنها وهو محرم هذا الحديث خطأ. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار هؤلاء من أئمة التابعين وعامة علماء المدينة يعني في عهد التابعين وفي عهد الصحابة في عهد كبار الصحابة في عهد عمر وهم أعلم الناس بسنة الماضية وأبحثهم عنها قد استبان لهم أن الصواب رواية من روى أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وكذلك سليمان بن يسار يقول ذلك وهو مولاها يعني سليمان بن يسار مولى ميمونة الهلالية رضي الله عنها. سليمان بن يسار التابعي الجليل الإمام سليمان بن يسار التابعي الجليل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال وهو مولى ميمونة فهو أعلم الناس بها إلى آخر كلامه النافع المفيد وذكر أدلة كثيرة أخرى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط يعني لكونه لم يصلي في البيت يعني في الكعبة مما وقع فيه الغلط. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت هذا الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة دعا أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه. إذن هنا موطن الشاهد لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. إذن هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح ولكن روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال لبلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قال فأي؟ قال بين هاتين الأسطوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. إذن بلال يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين داخل الكعبة وكان معه وابن عباس ينفي. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السابق شرح عمدة الفقه؟ فإن لم يكن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في وقتين متغايرين، وإلا فحديث ابن عمر هو الصواب، وإلا فحديث ابن عمر هو الصواب، يعني حديث ابن عباس خطأ، لأنه مثبت عن بلال شيء شاهده وعاينه، والمثبت أولى من النافي. إذن هذا الحجة الأولى، حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة لما دخلها حديث مثبت، وحديث ابن عباس أنه لم يصلي داخل الكعبة أو في البيت فهذا حديث نافي، والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم. فلان يقول لك، يأتي شخص يقول لك أنا لم يعني يخبرك بشيء في وقع في المكان الفلاني، يأتيك شخص آخر أيضا كلاهما ثقتان ويقول لك أنا لم أشاهد الأمر الفلاني في المكان الفلاني، فأيهما تصدق؟ المثبت، لأن المثبت معه زيادة علم، فلعل الذي أخبرك بأنه لم يشاهده كان غائبا في ذلك المكان بالضبط الذي وقع فيه ذلك الحادث. لهذا قال العلماء المثبت مقدم على النافي. قال هنا فحديث ابن عمر هو الصواب لأنه مثبت عن بلال شيئا شاهده وعاينه، يعني رآه بعينه، والمثبت أولى من النافي، ولأن ابن عباس لم يدخل معهم، يعني لم يدخل إلى الكعبة، بل كان إذ ذاك صغيرا له نحو 10 سنين، وإنما روى الحديث عن أسامة بن زيد، يعني في رواية عند مسلم قال ابن عباس حدثني أسامة بن زيد والذي روى له حديث أنه لم يصلي، وقد روى غيره عن أسامة خلافه، يعني أسامة رضي الله عنه لعله أخبره غيره بعد ذلك أنه صلى، يعني قال إنه صلى ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكون واقعتين فلعل أسامة كان مشغولا بدعاء وابتهال حين دخول البيت في بعض نواحيه فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأسامة الذي أخبر ابن عباس أيضا قد يكون في ناحية يدعو ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فيعني الدليل كبقيل هذه تقول القاعدة إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال، فهذا يتفي احتمال أن أسامة رضي الله عنه أسامة بن زيد لما دخل البيت كان اشتغل بالدعاء وبالابتهال وبالتضرع وانتهى ناحية من البيت، والكعبة كبيرة واسعة والنبي صلى الله عليه وسلم انتهى ناحية أخرى فلم يره وهو يصلي. قال فلعل أسامة كان مشغولا بدعاء وابتهال حين دخول البيت في بعض نواحيه فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لا سيما والباب موجف عليهم. ثم لعله بعد ذلك أخبره أسامة أو عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، يعني ثم لعله بعد ذلك أخبر أسامة عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة أخرى لتخطئة أو لتغليط أئمة الحديث بعض الروايات، وإن كان رواتها ثقات أثبات بأشياء بأمور يعني بأدلة ظهرت لهم، وسنذكر بقية وتتمة الأمثلة في المجلس المقبل بحول الله تعالى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 29 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة مستمرا في استطراداته الكثيرة المتنوعة، وهذا نظرا لسعة اطلاعه وتبحره في فنون كثيرة، فلا غرو أن ينتقل بالقارئ من روضة من رياض العلم إلى أخرى، فمن علم التفسير الذي حاز فيه قصب السبق إلى علم العقيدة والتوحيد الذي هو فارس ميدانه وسابق أقرانه، إلى علم الحديث الذي هو ابن بجدته وعين نجدته. فلا غرو إذن أن يتطرق إلى مسألة في علم الحديث ويفصل فيها وهو في معرض الكلام على أصول التفسير وقواعده كما هو الحال هاهنا. فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. إذن يقول المصنف: وكما أنهم، الضمير في أنهم يعود إلى أئمة الحديث وجهابذته الذين هم صيارفته ونقاده، فكما أن للذهب والفضة صيارفة، فكما أن للذهب والفضة صيارفة ونقادا يميزون بين صحيحه ومغشوشه، فكذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صيارفة ونقاد يميزون بين صحيحه وسقيمه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية المصنف رحمه الله تعالى كلمة طيبة في ذكر طائفة من هؤلاء الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ. فبعد أن ذكر رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية، بعض المتساهلين في رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، قال رحمه الله في المجلد 7 صفحة 310 إلى 311، قال: وليس لأحدهم، يعني من هؤلاء المتساهلين الذين لا يميزون بين الصحيح والضعيف والسليم والسقيم، قال: وليس لأحدهم من الخبرة بالأسانيد ما لأئمة الحديث كشعبة، أي شعبة بن الحجاج الواسطي العتكي، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن يحيى الذهلي، والبخاري، ومسلم، وأبي داود، والنسائي، وأبي حاتم، وأبي زرعة الرازيين، وأبي عبد الله بن منده، والدار قطني، وأمثال هؤلاء من أئمة الحديث ونقاده وحكامه وحفاظه، الذين لهم خبرة ومعرفة تامة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحوال من نقل العلم والحديث عن النبي من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم من نقلة العلم، وقد صنفوا الكتب الكثيرة في معرفة الرجال الذين نقلوا الآثار وأسماءهم، وذكروا أخبارهم وأخبار من أخذوا عنه ومن أخذ عنهم، مثل كتاب العلل وأسماء الرجال عن يحيى القطان وابن المديني وأحمد وابن معين والبخاري ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والترمذي وأبي أحمد بن علي وابن حبان وأبي الفتح الأزدي والدارقطني وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن استعرض هنا طائفة من أئمة الحديث وجهابذته ونقاده رحمهم الله تعالى. ثم قال المصنف إذن قال: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، أي أن علماء الحديث ينظرون في الحديث الذي رواه الراوي الضعيف من جهة ضبطه، أي هذا الراوي يكون سيء الحفظ، ثم يفتشون هل رواه غيره أم لا، ليحكموا بناء على ذلك بصحته أو ضعفه، كما سبق وأن قرره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها. يعني في مقابل ما ذكر من معاملة علماء الحديث لرواية بعض الضعفاء، فإنهم بالمقابل قد يحكمون بالضعف ويعلون حديثا ظاهره الصحة لكون رواته ثقات ضابطين، ولكن بعد التفتيش والسبر والمقارنة بين الروايات يتبين لهؤلاء الأئمة النقاد أن أحد رواته مع ثقته وصدقه وضبطه أخطأ في إسناده أو في متنه، وأن هذا الحديث الذي رواه غلط، وذلك لأمور يذكرونها وحجج يسردونها، وهي تارة متعلقة بسند الحديث وتارة متعلقة بمتنه وتارة متعلقة بهما معا. وهذا ما بينه المصنف رحمه الله في هذه الفقرة بقوله بعد هذا الكلام: بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. في آخر هذه الفترة يقول: ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. إذن ما ختم به كلامه رحمه الله هو نفس ما بدأه به. قال: ويسمون هذا علم علل الحديث، يعني معرفة هذه الأمور التي تخفى على غير أهل هذا الفن تسمى بعلم علل الحديث. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة علم علل الحديث في مجموع فتاواه رحمه الله تعالى في المجلد 18 صفحة 19 المجلد 18 الصفحة 19. يقول رحمه الله تعالى في هذا الموضع: وهذا الذي يسمى معرفة علل الحديث بكون الحديث إسناده في الظاهر جيدا، يعني كما ذكر في هذه الرسالة، ولكن عرف من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو موقوف، أو أسنده هو مرسل، أو دخل عليه حديث في حديث، وهذا فن شريف. وكان يحيى بن سعيد الأنصاري ثم صاحبه علي بن المديني ثم البخاري من أعلم الناس به، وكذلك الإمام أحمد وأبو حاتم، وكذلك النسائي والدارقطني وغيرهم. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، وأبو حاتم الرازي، وكذلك قال: وكذلك النسائي والدارقطني وغيرهم. وفيه مصنفات معروفة، مصنفات كثيرة، ككتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الذي يرويه عن أبيه أبي حاتم الرازي ويرويه عن أبي زرعة رحمهم الله تعالى، وكتاب العلل للإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني. وقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمة الإمام الدارقطني من السير، قال: يقال إنه أملاه من حفظه. قال: فإن كان كذلك فهذا أمر غريب أو أمر عجيب. هؤلاء صنفوا كتبا في العلل، وسيأتي ذكر طائفة من العلماء من صنف في ذلك. هذا إذا ذكر المصنف، إذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه طائفة من أئمة العلل، وكذلك من المتأخرين الحافظ ابن رجب، الإمام الحافظ عبد الرحمن بن رجب، الذي قيل فيه إنه بمثابة الإمام علي بن المديني في المتأخرين، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث والفقه، وغيرهم رحمهم الله تعالى. ومن المعاصرين أيضا ممن برع في العلل الشيخ أحمد شاكر المصري رحمه الله، أبو الأشبال رحمه الله تعالى، وكذلك العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني أيضا، وكذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهو مجدد علوم الحديث والسنة في هذا العصر رحمه الله تعالى بشهادة العلماء. ثم قال المصنف: وهو من أشرف علومهم، يعني من أشرف علوم الحديث. وقد وصف المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا العلم، أي علم علل الحديث، بأوصاف تدل على علو شأنه، وأنه لا يحسنه إلا أفراد من أئمة الحديث. ومن ذلك قوله رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 21 صفحة 26 و500: إن علم العلل من خواص علم أئمة الحديث، يعني لا يتقنه ولا يحسنه إلا أفراد من أئمة الحديث. وقال أيضا رحمه الله في المجلد 18 صفحة 73: وهذا علم علل الحديث، قال: وهذا من أجل فنون العلم بالحديث، يسمى علم علل الحديث، من أجل فنون العلم بالحديث، يعني من أعظمها. وقال في المجلد 18 رحمه الله في المجلد 18 صفحة 42: إن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن كيحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح والدارقطني وغيرهم. وسبب علو قدر هذا الفن عند أهل العلم بالحديث هو كونه وسيلة إلى معرفة الحديث الضعيف والتمييز بينه وبين الصحيح، فشرفه بشرف معلومه، وهذا المعلوم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ففيه بيان الأحكام والعقائد والأخلاق المتعلقة بهذه الشريعة العظيمة التي بعث بها رب العالمين خالق السماوات والأراضين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. لهذا يقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو تلميذ المصنف، الإمام الحافظ ابن رجب هو تلميذ الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، وابن قيم هو تلميذ المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن يقول، فالإمام الحافظ ابن رجب من شجرة شيخ الإسلام ابن تيمية الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين من بإذن ربها، ومن ثمراتها هؤلاء الأئمة الأفذاذ من أمثال ابن القيم وابن رجب وابن كثير والذهبي والمزي وابن مفلح وابن عبد الهادي وغيرهم من العلماء الكبار من الأئمة من أئمة الحديث. يقول إذن الإمام الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي في المجلد الثاني صفحة 94 و800: أما أهل المعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعلة، بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج، يعني ينتقدون انتقاد الصيرفي الذي يعني الصائغ الذي يشتغل ب يعني بمعرفة يعني بالذهب والفضة، انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج يعني النقد المزيف. قال: وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دلس به. يعني هؤلاء الأئمة ينتقدون الأحاديث كما ينتقد الصيرفي، وجمعه صيارفة، فهؤلاء هم صيارفة الحديث. الصيرفي الحاذق ينتقد النقد يعني الذهب والفضة، ويميز بين سليمها وخالصها وبين مزيفها، وكذلك ينتقدون الحديث كما ينتقد الجوهري الذي يعني يصنع الجواهر، والذي يميز بين الجوهر الخالص والجوهر الصحيح من الجوهر المدلس المغشوش. وقد ذكر كذلك الإمام الحافظ ابن رجب في هذا الكتاب، في شرح كتاب علل الترمذي، أن هذا العلم أي علم علل الحديث من العلوم المهجورة في زمانه بل هزماننا. فقال في بيان المقصود من تصنيفه لشرح كتاب علل الترمذي، الإمام الحافظ ابن رجب شرح كتاب علل الإمام الترمذي، كتاب العلل الإمام الترمذي الذي جعله في آخر سننه، الذي هو مطبوع مع آخر سننه. يقول الإمام الحافظ ابن رجب في بيان مقصود تصنيفه لشرح كتاب العلل للإمام الترمذي، قال: أردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علم قد هجر في هذا الزمان، فقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان، وبالله المستعان وعليه التكلان. وذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه هذا أيضا طائفة من الكتب التي صنفت في هذا العلم، فقال رحمه الله تعالى: فقد ذكرنا في كتاب العلم فضل علم علل الحديث وشرفه وعزته وقلة أهله المتحققين به من بين الحفاظ والمحدثين، وقد صنفت فيه كتب كثيرة مفردة، يعني بعضها يعني بعض هذا علم العلل بعض الحفاظ بعض الأئمة يذكرونه في ضمن كتبهم في علوم المصطلح في علوم الحديث، وبعضهم أفرد فيه كتبا صنف فيه كتبا مفردة. ثم قال: وقد صنفت فيه كتب كثيرة مفردة بعضها غير مرتبة، يعني غير مرتبة لا على أبواب الفقه، كأن يرتبها صاحبها على أبواب الفقه، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام إلى آخره. قال: بعضها غير مرتبة يعني لا على أبواب الفقه ولا على أسماء الصحابة على حروف المعجم، بعضهم يصنف بعض يعني يرتب كتاب العلل على أسماء الصحابة مرتبين على حروف المعجم، من يبدأ أسماءهم من الصحابة بالألف كأبي اللحم مثلا، وثم الباء ثم التاء إلى آخره، إلى آخر حروف المعجم وآخرها الياء. قال: بعضها غير مرتبة كالعلل المنقولة عن يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم. إذن هؤلاء صنفوا كتبا بعضها مطبوع وبعضها مفقود، ككتب علي بن المديني رحمه الله ففقدت كتبه، و وقد وصفها الإمام الذهبي بأنها كتب عظيمة في الحديث. وكذلك رواية والإمام أحمد كتابه مطبوع رواه عنه غير واحد من تلاميذه، يعني يرون عنه على الأحاديث عن أحمد وهي مطبوعة. وكذلك يحيى بن معين له كتاب التاريخ رواية عباس الدوري وغيرها، ورواية عثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما، وكذلك غيرهم من العلماء الذين صنفوا كتب العلل غير مرتبة. قال وبعضها مرتبة، يعني بعض هذه الكتب المفردة في العلل في علم العلل مرتبة، وهي قسمان: الأول ما رتب على المسانيد كعلل الدارقطني، وكذلك مسند علي بن المديني وهو مفقود، ومسند يعقوب بن شيبة وهما وهذا مطبوع، وهما في الحقيقة موضوعان لعلل الحديث. والثاني ما هو مرتب على الأبواب كعلل ابن أبي حاتم والعلل أبي بكر الخلال وكتاب العلل للترمذي، أوله مرتب وآخره مرتب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن الفوائد التي ذكرها الإمام الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وهو من تلاميذ المصنف، ذكر جملة من الأمثلة أو من ذكر مثالا لبعض أساليب أئمة الحديث المتبحرين فيه العارفين بعلله، ممن قد يخفى أو مما قد يخفى على غيرهم ممن لا يبلغ شأوهم ولا يبلغ ولا يصل ولا يدرك مرتبتهم. إذا الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر مثالا لهذا العلم لبعض أساليب أئمة الحديث الذين هم يعني متبحرون فيه من جهابذته ونقاده ومن العارفين بعلله. وهذه الأساليب قد تخفى على من هو دونهم من علماء الحديث، يعني لا يبلغ شأوهم ولا يدرك مرتبتهم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب سنن أبي داود، يقول: فهذه طريقة أئمة الحديث العالمين بعلله، فهذه طريقة أئمة الحديث العالمين بعلله. قال: يصححون حديث الرجل ثم يضعفونه بعينه في حديث آخر إذا انفرد أو خالف الثقات. إذن هذه من طريقة أئمة الحديث، أنهم يصححون حديثا لرجل لراو من الرواة ويقول إن هذا الحديث صحيح، إسناده صحيح، ثم يأتون إلى حديث يرويه يكون في روايته نفس الرجل هذا الذي صحح حديثه، يضعفونه، يضعفون الحديث، يقولون من أجل هذا الراوي الذي كانوا صححوا حديثا من أجله. لماذا؟ لانفراده، لأنه لا يتحمل الانفراد، أو لأنه يخالف الثقات، يكون يعني صدوقا ولكنه سيء صدوق، يعني صدوق سيء الحفظ مثلا، أو يكون صدوق يهم، صدوق له أوهام، فإذا خالفه غيره من الثقات يضعفونه بسببه. أما إذا لم يخالف أحد فحديثه من قبيل الحسن. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن تأمل هذا وتتبع هذا، ومن تأمل هذا وتتبعه رأى منه الكثير. إذن هذا من عادة أئمة الحديث الجهابذة النقاد، أئمة الحديث العارفين العالمين بعلله. قال: فإنهم يصححون حديثه لمتابعة غيره له، أو لأنه معروف الرواية صحيح الحديث عن شيخ بعينه ضعيفها في غيره. يعني هذا الراوي قد يكون صحيحا في شيخ معين ويكون أو يكون صحيح الحديث ويكون ضعيفا في شيخ معين، أو يكون صحيح الحديث في شيخ بعينه ضعيفها في غيره. ولبعض الباحثين رسالة ماجستير وهو الدكتور صالح الرفاعي اسمها الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم. فإذا هذه جادة مطروقة. ثم قال رحمه الله: وفي مثل هذا يعرض الغلط لطائفتين من الناس، وفي مثل هذا يعرض الغلط لطائفتين من الناس. طائفة تجد الرجل قد خرج حديثه في الصحيح وقد احتج به فيه، فحيث وجدوه في حديث قالوا هذا على شرط الصحيح، وأصحاب الصحيح يكونون قد انتقوا حديثه ورووا له ما تابعه فيه الثقات ولم يكن معلولا، ويتركون من حديثه المعلول وما شذ فيه وانفرد به عن الناس وخالف فيه الثقات، أو رواه عن غير معروف بالرواية عنه، ولا سيما إذا لم يجدوا حديثه عند أصحابه المختصين به، فإن لهم في هذا نظرا واعتبارا اختصوا به عمن لم يشاركهم فيه، فلا يلزم حيث وجد حديث مثل هذا أن يكون صحيحا. وهذا كثيرا ما يعلل البخاري ونظراؤه حديث الثقة بأنه لا يتابع عليه. إذن هذه فائدة عزيزة يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول: تجد طائفة من أهل الحديث الغير متبحرين فيه، مثل أئمة الحديث العالمين بعلله والعارفين برجاله وطرقه، فهؤلاء تجدهم يعني يميزون في هذه الأمور. أما من كان دونهم، من لم يدرك مرتبتهم ولا شأوهم، فإنه يأتي إلى ظاهر الإسناد وإلى الرجل خرج حديثه في الصحيح واحتج به الشيخان، ولا شك أن من احتج به الشيخان على العموم قد جاوز القنطرة، ولكن حيث وجدوه في حديث قالوا هذا على شرط الصحيح. ويخفى عليهم أن أصحاب الصحيح يكونون قد انتقوا حديثه، فيكون مدلسا، مثلا هو حسن الحديث ولكنه مدلس، إذا لم يصرح بالتحديث فإن حديثه يكون ضعيفا. وهذا مثل محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، فهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، ولكن إذا لم يصرح وعنعن الحديث فإنه مدلس ويكون حديثه ضعيفا. فأصحاب الصحيح كالإمام البخاري والإمام مسلم لعلو درجتهم في علم الحديث ولمعرفتهم بالعلل، لا سيما الإمام البخاري فإنه ينتقي من حديثه ما صرح فيه بالتحديث، وكذلك غيره من العلماء، وكذلك يرمون ما تبعه فيه الثقات، يرمون للراوي وإن كان ضعيفا في نفسه، ولكن يعني يرمون له ما تبعه فيه الثقات، وليس فيه علة كالانقطاع وغيره. قال: ويتركون من حديثه المعلول ما شذ فيه وانفرد به عن الناس. فيأتي هؤلاء، فإذن هؤلاء أصحاب الصحيح كالإمام بخاري والإمام مسلم، لا سيما الإمام بخاري ومن أئمة العلل وأئمة الحديث، فإنه يميز وينتقي من حديث الراوي الذي فيه شيء من الضعف، ينتقي من حديثه ما صح وما وتابعوا فيه الثقات. أما من كان دونه فإنه يأتي ويقول هذا الحديث على شرط الصحيح فيتعقبه غيره، وهذا كما يفعله الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، يعني يأتي إلى حديث في كتابه المستدرك يستدركه على الشيخين ويقول هو على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولأنه جاء بي إسناد فيه رجال الشيخين، ولكن يتعقبه الإمام الذهبي بأن ثمة فيه علة، وأن فلانا مدلس ولم يصرح بالتحديث، وأن فلان يعني ضعيف في هذا الراوي المعين إلى آخره، ومن أجل ذلك لم يخرجه صاحب الصحيح أو أحدهما. قال: إذن هذه الطائفة الأولى. قال: والطائفة الثانية يرون الرجل قد تكلم فيه بسبب حديث رواه وضعف من أجله، فيجعلون هذا سببا لتضعيف حديثه أين وجدوه، فيضعفون من حديثه ما يجزم أهل المعرفة بالحديث بصحته، وهذا باب قد اشتبه كثيرا على غير النقاد. إذن في بإزاء الطائفة الأولى طائفة ثانية، يجدون راويا تكلم فيه بسبب حديث رواه، بسبب حديث رواه، وقد تكون علة من شيخه، وقد تكون يعني علته أنه ضعفوه بسبب عدم تصريحه بالتحديث لكونه مدلسا، فيجعلون هذا، أو لأنه رواه مثلا بعد اختلاطه، ويكون حديثه قبل الاختلاط صح، قبل الاختلاط صحيحا، كابن لهيعة مثلا احترقت كتبه فما روي عنه، فما رواه عنه، ما روي عنه رواه عنه القدماء ممن روى عنه قبل احتراق كتبه كالعبادلة عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ، العبادلة الثلاث وغيرهم، وقتيبة بن سعيد وغيرهم ممن روى عنه قبل احتراق كتبه وقبل اختلاطه فحديثهم صحيح، ومن روى عنه بعد احتراق كتبه فحديثه ضعيف. فإذا فهؤلاء يأتون إلى راو ضعف بسبب أو بسبب حديث رواه، فيجعلون هذا سببا لتضعيف حديثه مطلقا، فيضعفون من حديثه مقال، فيضعفون من حديثه ما يجزم أهل المعرفة بالحديث بصحته. وهذا باب قد اشتبه كثيرا على غير النقاد. أما النقاد الأئمة النقاد والجهابدة الحفاظ، فهؤلاء يميزون بين هذا وذاك لسعة اطلاعهم وتبحرهم في هذا العلم العظيم وهذا الفن الجليل. ثم ختم الإمام ابن القيم رحمه الله، الإمام الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله، هذا الكلام بقوله: والصواب ما اعتمده أئمة الحديث ونقاده من تنقية حديث الرجل وتصحيحه والاحتجاج به في موضع وتضعيفه وترك حديثه في موضع آخر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأنبه فيه هذا الصدد على أمر بناء على ما ذكره، بأن من أن طريقة أئمة الحديث العالمين بعلله أنهم يصححون حديث الرجل في موضع ويضعفونه بعين في حديث آخر بسبب انفرادها ومخالفته للثقات. وقال: وهذا كثير لمن تتبعه، كثير عند أي الأئمة، أئمة الحديث. إذا تقرر هذا يتبين لنا خطأ وانحراف بعض السخفاء ممن خسفت بصيرتهم، ممن يتتبعون الشيخ الألباني رحمه الله، الإمام العلامة الألباني رحمه الله، وصنف بعض هؤلاء من المنحرفين المخرفين القبوريين الجهميين، صنف كتابا سماه تناقضات الألباني الواضحات، والتناقض في الحقيقة في رأسه، وسببه يعني هذا الجهل. يعني أحيانا الشيخ الألباني يصحح حديث الرجل ثم يضعفه في حديث آخر، فيظن هذا الجاهل بأن ثمة تناقضا في هذا. والصحيح أن الشيخ الألباني من العلماء العارفين بالعلل رحمه الله في هذا العصر، وهو رحمه الله تعالى ممن حاز قصب السبق في علم الحديث، وهو من أفراد هذا الزمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بشهادة العلماء الأعيان، بشهادة العلماء الأعيان والأعلام. نعود إلى هذه الرسالة حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وغلطه فيه، يعني هذا الحديث الذي رواه الثقة الثبت الضابط الذي غلط فيه، قال: وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما، ولكونها لم يصلي، ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر فإنه اعتمر في رجب، أو إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. إذن يقول المصنف: وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، يعني غلط هذا الراوي الثقة الصدوق الثبت، عرف غلطه إما بسبب ظاهر. ويذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يلي طائفة من الأمثلة لما عرف أئمة الحديث سبب كون الحديث خطأ مع صحة مخرجه وكون رواته من العدول الضابطين، وكما قيل بالمثال يتضح المقال. إذا قال: كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما مما وقع فيها الغلط. إذن حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم رواه أصحاب الكتب الستة، يعني رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه، وكذلك رواه الإمام أحمد، رواه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد. وإن كان ليس عند ابن ماجه تسمية ميمونة رضي الله عنها، فيه فقط رواه مختصرا بقوله: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أو نكح النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مصنف هذه الرسالة قدم في أصول التفسير، بين رحمه الله في كتاب له آخر وهو كتاب شرح عمدة الفقه، كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرحه شيخ الإسلام شرحا طيبا نافعا وهو مطبوع ولله الحمد. وفي هذا الكتاب بين شيخ الإسلام رحمه الله من وجوه كثيرة أن هذه الرواية وإن كانت مروية في الكتب الستة ومروية في مسند الإمام أحمد، أن هذه الرواية رواية ابن عباس رضي الله عنه غلط. فقال رحمه الله في بيان هذه الوجوه نسوقها يعني باختصار، ومن أراد يعني الاستزادة فعليه بهذا الكتاب شرح عمدة الفقه شرح العمدة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان وجوه الغلط، وجوه يعني في بيان أسباب غلط ابن عباس في هذه الرواية، قال: أحدها أنه قد روى يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. إذا ابن عباس يقول تزوج ميمونة ومحرم، وهو ابن أخت ميمونة، وكذلك يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، قال رواها عن ميمونة نفسها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، يعني لم يكن محرما. قال: وكانت خالتي، يعني يزيد بن الأصم يقول ميمونة كانت خالتي، ميمونة الهلالية، ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، كانت حلالا، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حلال. إذن قال: روى يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس، وخالة ابن عباس يعني كانت خالتهما الاثنين، رواه مسلم وابن ماجه، وفي رواية لأحمد والترمذي والبرقاني، الإمام أحمد رواه في المسند والترمذي في السنن والبرقاني في المستخرج على مسلم، وفي رواية لأحمد والترمذي والبرقاني عن يزيد، يعني يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا. إذن ميمونة تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ولم يكن محرما، وكذلك دخل بها وهو حلال وهي حلال أيضا ولم يكن محرمين. قال يزيد: وماتت بسارف، فدفناها في الطلحة التي بنى بها فيها. سبحان الله، ميمونة أم المؤمنين ماتت في المكان الذي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنت في المكان الذي عقد فيه عليها عليه الصلاة والسلام، والذي دخل به فيها دخل بها عليه عليها دخل به عليها فيه، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة رضي الله عنها بسرف، فماتت هناك ودفنت في ذلك المكان التي بنى بها عليها أو بنى بها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية لأبي داود: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسارف. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، وكنت الرسول بينهما. إذن أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله ورضي الله عنه رضي الله عن أبي رافع يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها وهو حلال ولم يكن محرما. قال: وكنت الرسول بينهما، وهو الذي ينقل الأخبار بينهما، الخطبة وغير ذلك. رواه أحمد والترمذي. وقال: حديث حسن، ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر، أي مطر الوراق، وهو صدوق سيء الحفظ. قال: ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان، يعني سليمان بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحديث، يعني مرسلا، سليمان بن يسار من التابعين، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال: ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال: وهذه الرواية، يعني هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ولم يكن محرما، قال: وهذه الرواية مقدمة على رواية ابن عباس لوجوه، يعني رواية ابن عباس يعني خطأ، وقدم العلماء الحفاظ الأجهابذة النقاد الحديث رواية أن ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وأنه لم يكن محرما لوجوه كثيرة، يعني لأسباب كثيرة. قال: أحدها أنها هي المنكوحة، وهي أعلم بالحال التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، هل كانت في حال إحرامها أو في غيرها من ابن عباس. إذن هي أدرى بحالها، هي أدرى بحالها وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، فهي التي تزوجها وهي المتزوج بها، وأهل البيت أدرى بما فيه، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أعلم بأحواله التي من بالأمور المتعلقة بزواجه عليه الصلاة والسلام، والسلام المتعلقة بها هي نفسها، وهي فهي التي تزوجت به، فهي التي تزوج بها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. قال: الوجه الثاني أن أبا رافع كان الرسول بينهما، وهو المباشر للعقد، فهو أعلم بالحال التي وقع فيها من غيره. الثالث أن ابن عباس كان إذ ذاك صبيا له نحو من 10 سنين، وقد يخفى عليه من هذه وقد يخفى عليه من هذه سنه تفاصيل الأمور التي جرت في زمانه، وقد يخفى عليه من هذه سنه تفاصيل الأمور التي جرت في زمانه، يعني من كان سنه 10 سنوات لا شك أنه يخفى عليه تفاصيل مثل هذه الأمور، بخلاف من كان بالغا ومميزا. قال: الثالث أن ابن عباس كان إذاك صبيا له نحو من 10 سنين، وقد يخفى على من هذه سنه تفاصيل هذه الأمور أو تفاصيل الأمور التي جرت في زمنه. أما أولا فلعدم كمال الإدراك والتمييز،
وأما ثانيا فإنه لا يداخل في هذه الأمور ولا يباشرها، وإنما يسمعها من غيره إما في ذلك الوقت أو بعده. الرابع أن السلف طعنوا في رواية ابن عباس هذه، فروى أبو داود عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم. سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين في زمانه وهو من كبار التابعين يقول وهم ابن عباس، أخطأ ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم، يعني الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بن الحارث الهلالية رضي الله عنها وهو حلال. قال وقال أحمد في رواية أبي الحارث وقد سئل عن حديث ابن عباس هذا الحديث خطأ. وقال في رواية المروذي اذهب إلى حديث أذهب إلى حديث نبيه بن وهب أو نبيه بن وهب، وهو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. فقال له المروذي إن أبا ثور وهو أحد الأئمة المعاصرين لأحمد من أئمة المذهب الشافعي، فقال له المروذي إن أبا ثور قال لي بأي شيء تدفع حديث ابن عباس، يعني كأنه أورد عليه حديث ابن عباس هذا الذي هو حديث صحيح رواه الثقات عن ابن عباس، وابن عباس من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، وهو من كبار علماء الصحابة وفقهائهم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال أبو عبد الله، يعني قال الإمام أحمد الله المستعان، يعني هذا لا شك أن مخالفة ابن عباس أمر عظيم، قال الله المستعان. قال سعيد بن مسيب وهم ابن عباس وميمونة تقول تزوج وهو حلال، وقال إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة فيزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة. إذن هذه ثبت حجج سعيد بن مسيب هو إمام التابعين يقول وهي من يخطئ ابن عباس، وميمونة وهي المعنية بالزواج تقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، هذا يرد إذن كان ابن عباس. قالوا إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة فيزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة أيضا. وقال أبو رافع كنت السفير بينهما، إذن هذا دليل رابع. وعمر بن الخطاب يفرق بينهما، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنها رضي الله عنه عفوا وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم والأئمة المهديين، يفرق بين من تزوج وهو محرم، فدليل على أنه كان لا يرى جواز زواج المحرم. فلو ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم لاتبع لفعله ولم يفرق بينهما. قال هذا بالمدينة لا ينكرونه، إذا ذكر هنا أشار إلى إجماع أهل المدينة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، إذا وهذا بالمدينة في زمانه، في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في زمان كبار الصحابة لا ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال. وقال ميمون بن مهران الرقي وهو أحد رجال الكتب الستة وهو أحد الأئمة قال أرسل إلي عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، عمر بن عبد العزيز الأموي أمير المؤمنين العالم الصالح العادل أحد المجددين بشهادة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال ميمون بن مهران أرسل إلي عمر بن عبد العزيز أنسل يزيد بن الأصم كيف تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، فسألته فقال تزوجها وهو حلال، رواه سعيد أي سعيد بن منصور في سننه. وقال عمرو بن دينار أخبرت الزهري به، يعني بحديثه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، فقال أخبرني يزيد بن الأصم وهي خالته، إذا الإمام محمد بن شهاب الزهري يقول أخبرني يزيد بن الأصم وهي خالة يعني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، رواه مسلم. يعني حديث الزهري عن يزيد بن الأصم، حديث عمرو بن دينار عن الزهري عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أخبرته، أخبرت يزيد وهو ابن أختها وهي خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، رواه مسلم. إذن هذه الأحاديث كلها تجد تخطئ حديث ابن عباس وتجعله خطأ. إذن هذه القرائن التي استدل بها الأئمة أئمة الحديث على أنها حديث ابن عباس والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة الهلالية رضي الله عنها وهو محرم، هذا الحديث خطأ. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار، هؤلاء من أئمة التابعين وعامة علماء المدينة يعني في عهد التابعين وفي عهد الصحابة، في عهد كبار الصحابة في عهد عمر، وهم أعلم الناس بسنة الماضية وأبحثهم عنها، قد استبان لهم أن الصواب رواية من روى أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، وكذلك سليمان بن يسار يقول ذلك وهو مولاها، يعني سليمان بن يسار مولى ميمونة الهلالية رضي الله عنها. سليمان بن يسار التابعي الجليل، الإمام سليمان بن يسار التابعي الجليل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وهو مولى ميمونة فهو أعلم الناس بها، إلى آخر كلامه النافع المفيد، وذكر أدلة كثيرة أخرى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وجعلوا رواية ابن عباس لكونه لم يصلي يعني لكونه لم يصلي في البيت يعني في الكعبة مما وقع فيه الغلط. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت، هذا الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة دعا، أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه. إذن هنا موطن الشاهد، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. إذن هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح، ولكن روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال لبلال، لبلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قال فأي؟ قال بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. إذن بلال يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين داخل الكعبة وكان معه، وابن عباس ينفي. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السابق شرح عمدة الفقه؟ فإن لم يكن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في وقتين متغايرين، وإلا فحديث ابن عمر هو الصواب، وإلا فحديث ابن عمر هو الصواب، يعني حديث ابن عباس خطأ، لأنه مثبت عن بلال شيء شاهده وعاينه، والمثبت أولى من النافي. إذن هذا الحجة الأولى، حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة لما دخلها حديث مثبت، وحديث ابن عباس أنه لم يصلي داخل الكعبة أو في البيت فهذا حديث نافي، والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم. فلان يقول لك، يأتي شخص يقول لك أنا لم يعني يخبرك بشيء في وقع في المكان الفلاني، يأتيك شخص آخر أيضا كلاهما ثقتان ويقول لك أنا لم أشاهد الأمر الفلاني في المكان الفلاني، فأيهما تصدق؟ المثبت، لأن المثبت معه زيادة علم، فلعل الذي أخبرك بأنه لم يشاهده كان غائبا في ذلك المكان بالضبط الذي وقع فيه ذلك الحادث. لهذا قال العلماء المثبت مقدم على النافي. قال هنا فحديث ابن عمر هو الصواب لأنه مثبت عن بلال شيئا شاهده وعاينه، يعني رآه بعينه، والمثبت أولى من النافي. ولأن ابن عباس لم يدخل معهم، يعني لم يدخل إلى الكعبة، بل كان إذ ذاك صغيرا له نحو 10 سنين، وإنما روى الحديث عن أسامة بن زيد، يعني في رواية عند مسلم قال ابن عباس حدثني أسامة بن زيد والذي روى له حديث أنه لم يصلي، وقد روى غيره عن أسامة خلافه، يعني أسامة رضي الله عنه لعله أخبره غيره بعد ذلك أنه صلى، يعني قال إنه صلى ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكون واقعتين فلعل أسامة كان مشغولا بدعاء وابتهال حين دخول البيت في بعض نواحيه فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأسامة الذي أخبر ابن عباس أيضا قد يكون في ناحية يدعو ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فيعني الدليل كما قيل هذه تقول القاعدة إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال، فهذا يتفيه احتمال أن أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد، لما دخل البيت كان اشتغل بالدعاء وبالابتهال وبالتضرع وانتحى ناحية من البيت، والكعبة كبيرة واسعة والنبي صلى الله عليه وسلم انتحى ناحية أخرى فلم يره وهو يصلي. قال فلعل أسامة كان مشغولا بدعاء وابتهال حين دخول البيت في بعض نواحيه فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لا سيما والباب موجف عليهم. ثم لعله بعد ذلك أخبره أسامة أو عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، يعني ثم لعله بعد ذلك أخبر أسامة عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة أخرى لتخطئة أو لتغليط أئمة الحديث بعض الروايات، وإن كان رواتها ثقات أثبات بأشياء بأمور يعني بأدلة ظهرت لهم، وسنذكر بقية وتتمة الأمثلة في المجلس المقبل بحول الله تعالى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.